بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع مكونات العقل المسلم،
ما هي
وكيف نستعملها في بناء الشخصية المسلمة؟ تكلمنا عن طبيعة العقل وعن الإيمان بالله كمكون أول وأساس ورئيس للعقل المسلم، وتكلمنا عن الإيمان بالرسل والأنبياء والكتب والوحي، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس عبثا بل أرشدهم وأنزل لهم طريق الحق وطريق الله وطريق الخير، وبين الباطل والشر حتى يجتنبه الناس. نحن الآن أمام قضية التكليف، والتكليف كما هو في اللغة معناه طلب ما فيه مشقة، وطلب ما فيه مشقة إما أن يكون طلباً للفعل، وإما أن يكون طلباً للترك. ولذلك تكونت الأحكام الأربعة، وهناك حكم خامس وهو الإباحة، أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا الفعل ولم يطلب منا الترك. تفصيل ذلك أن الله أنزل الكتاب وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وقال لنا افعل ولا تفعل. كلمة افعل طلب، كلمة لا تفعل أيضا طلب. هذا طلب ويسمى أمرا افعل، وهذا طلب ويسمى نهيا لا تفعل. الأمر يقتضي الفعل، ولا تفعل يقتضي الترك. إذن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالفعل، وأمرنا أيضا بعدم الفعل على أشياء معينة بينها لنا. لاحظنا أن أمره سبحانه وتعالى وأن نهيه سبحانه وتعالى قد يكون كل واحد منهما لازما، يعني لا بد أن نفعل، وقد يكون كل واحد منهما ليس بلازم، يعني يحبه الله أن نفعل أو يحب الله أن لا نفعل، لكنه لا يلزم علينا ذلك، بل يتركنا بحريتنا نفعل أو لا نفعل. ولكن إذا فعلنا كان ذلك أحب إلى الله، وإذا تركنا كان ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فتكون عندي أربعة أحكام: الطلب بالفعل ويكون لازما ويسمى واجبا، واجب علي أفعله، كالصلاة، كالزكاة، كالحج ولو مرة واحدة، كالجهاد في سبيل الله، عند حلول البلاء والعدوان وزيادة الطغيان. مثل هذه الأشياء هي واجب، ولكن هذا الواجب هو عبارة عن طلب رباني إلهي من الإنسان: افعل، وفعلا إذا فعلته أثيبك عليه، وإذا تركته أعاقبك عليه. أو طلب يكون هذا الطلب غير لازم، افعل ولكن غير لازم، كصلوات السنن، صيام الاثنين والخميس هو من نوع الصيام، العمرة بعد العمرة، والحج بعد الحج، حج النافلة الذي هو ليس بحج الفريضة، حج الفريضة مرة واحدة في حياة الإنسان. فهذه النوافل تسمى بالمندوب. أمرنا الله سبحانه وتعالى ليس على سبيل الإلزام، بل أمرنا على سبيل الاستحباب والندب. كذلك نهانا عن الكبائر، بل وعددها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين والقتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الزنا، السرقة، كل هذه الأشياء الكبائر. حرام، والحرام ليس مقتصرا على الكبائر فقط، بل إنه قد يكون أيضا للصغائر. فإذا فعلت هذه الصغيرة يأثم الإنسان، كما نهاني عن الزنا، نهاني عن النظر المحرم لعورة النساء، ونهى النساء عن النظر المحرم لعورة الرجال. فإذا نظر رجل إلى امرأة أو إلى عورة امرأة فإنه يكون قد ارتكب حراما، لكنه ليس من الكبائر، بل من اللمن، من الصغائر. وليس هذا معناه أن نفعله، بل لابد علينا من التوبة، ولابد علينا من الاستغفار، ولابد علينا من الإقلاع عن الذنب ومقاومة النفس. لأن بعض الناس يعتقد أنه ما دام صغيرا فإنه يباح له أن يفعل هذا، ضد كلمة حرام. هذا حرام، وحرام معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه، أنه سيعاقب على فعله. مكروه، لا يعاقب الله على فعله، لكنك لو تركته لأن الله يكرهه فإن الله يثيبك ويعطيك ثواب، وإذا فعلته لا يحاسبك عليه، رحمة من عنده. ويبقى الخامس، وهو المباح الذي لا طلب فيه. إذن التكليف معناه طلب شيء فيه مشقة، مشقة على الإنسان. الوضوء فيه مشقة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والوضوء على المكاره. الدنيا برد الصبح وبتوضأ فبتأذى، هذا تكليف فيه مشقة. ولكن بالرغم من أن فيه مشقة، إلا أنه أولا فيه ثواب، ثانيا إذا لم تفعل الوضوء لا تصح الصلاة وتأخذ عقاب. ولذلك ده واجب عليك أن تفعل هكذا. فإذا فعلته وقد أحسنت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، تعبد الله بحب وأنك تطيعه، تجد ثوابا وبركة، وهو من مكفرات الذنوب الوضوء على المكاره. تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت حقا حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يعني العلاقة في التكليف وإن كانت هي تحمل المشقة، إلا أنها علاقة الحب بين العبد وبين ربه. هذا من مكونات العقل المسلم. لأن بعض الناس ويراني وأنا أتوضأ في البرد وأنا أمشي إلى الصلاة في الظلمات، قد يتعجب وقد ينكر ويقول: يعني ما الذي جعلك تستيقظ من النوم ثم تترك الفراش الهانئ الدافئ وتذهب للوضوء بهذه الصفة؟ أمجنون أنت؟ أقول له: لا، أنا محب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بذلك، بل وفرض علي ذلك. وإن كان في هذا، أنا فاهم أن هذا فيه مشقة، ولكني أرجو ثواب الله. وهنا سوف يتعجب: وهل يعطونكم في المسجد عندما تذهبون يعني مكافأة للحضور؟ أقول له: لا، هذا الثواب إنما هو في اليوم الآخر. فجاء من مكونات العقل المسلم التي يقيس بها ويفهم بها الأشياء ويقوم بها الخير والشر، الإيمان باليوم الآخر. وأصبح الإيمان باليوم الآخر يعني هو ركن من أركان الإيمان. ولذلك نجد حديث جبريل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، فإنه يسأل رسول الله ما الإيمان، فذكر له 6 أركان، فيقول له صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. قال صدقت. وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فهو يراك. هذه الثلاثة الأقسام، الإيمان والإسلام والإحسان، هي مراتب الدين، وهي حقائق إيمانية قد كونت وجدان المسلم وكونت أيضا عقل المسلم. الإيمان إذن هنا بالتكليف سوف يسلمني إلى المكون الذي بعده، وهو الإيمان باليوم الآخر. إذا ما ذهبنا إلى هذا التكليف وجدنا أن التكليف محصور، أفعال البشر كثيرة لا تتناهى، ولكن ما المباح وما المطلوب؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أشياء بعينها أشياء قليلة، دائرة قليلة جدا، وبقية أفعال البشر مباح، فدائرة التكليف ضيقة جدا، سواء كانت في الواجب أو في المكروه، أو سواء أكانت في الحرام أو المندوب. كلا الأمرين، الواجب والمندوب أو الحرام والمكروه، كل من هذا التكليف تجده قليل جدا، أما المباح فهو أمر كثير جدا. تكلم علماء الأصول باستفاضة واسعة كبيرة، وقسموا هذه الأحكام ونظموها حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع القرآن ومع السنة ومع الواقع المعيش الذي نعيشه بطريقة تكون أقرب ما تكون إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ونتج من هذا التعامل الفقه الإسلامي، والفقه الإسلامي تراه مع ثرائه وكثرة ما كتب فيه من الأبحاث، هو يبحث عن هذه الخمسة حتى يصف بها أي فعل بشري إلى يوم الدين. ولذلك كلما سأل الناس عن أي شيء استطاع الفقه الإسلامي أن يجيب على هذا الشيء. بهذه القواعد، أن التكليف محصور، وأن الإباحة هي الواسعة، وأنه لا تكليف إلا بنص، وأنه ينبغي علينا أن نتبع النصوص التي هي الوحي. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do